الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 62 بعد 500، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأ كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الخطبة قائما من الأمور المستحبة، وذهب الإمام مالك إلى الوجوب، إلا أن الصلاة صحيحة لو خطب جالسا. والجمهور على الاستحباب، وهو الصحيح، لأن هذا فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل يدل على الاستحباب. لكن لا ينبغي لمن يستطيع القيام أن يخطب وهو جالس إلا لعذر، إذا كان مريضا أو لا يتحمل القيام فلا بأس، كما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه جلس كان يستريح، وهكذا أيضا أن معاوية رضي الله عنه خطب جالسا، وقيل هو أول من خطب جالسا لما كثر فيه اللحم والشحم. لكن الأصل أن الخطيب يخطب قائما، ولهذا أنكر الصحابة رضوان الله عليهم من خطب جالسا من غير عذر. في صحيح مسلم أن كعب بن عجرة رضي الله عنه دخل المسجد ورأى عبد الرحمن بن أم الحكم وهو يخطب جالسا، قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا، وقد قال الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم، هذه السنة أن يخطب الخطيب قائما. وكذلك أيضا في هذا الحديث أن خطبة الجمعة عبارة عن خطبتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. وجمهور أهل العلم على أن الخطبتين للجمعة شرط لصحة الجمعة، أن الخطبتين شرط لصحة الجمعة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مداومته على ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه أنه خطب في مرة من الأيام خطبة واحدة في يوم الجمعة. وهذا قول جمهور العلماء. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله وبعض أهل الظاهر، فقالوا تصح بلا خطبة، والأرجح قول الجمهور. وأما الجلوس بين الخطبتين فمستحب في قول جمهور أهل العلم، الجلوس بين الخطبتين فمستحب. وذهب الشافعي إلى الوجوب. قال الحديث 63 بعد 500، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. قال: وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنساء وكل ضلالة في النار. نعم، في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، يعني صبحكم الجيش ومساكم، هو ينذرهم ويحذرهم، فيرفع صوته ويبالغ في إنذارهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل في الخطبة برفع الصوت واحمرار العينان. استدل أهل العلم بهذا على أنه يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يرفع صوته في الخطبة ويشتد غضبه ويتفاعل في خطبته، حتى يعني يكون هذا أبلغ في التأثير والانتفاع السامعين ووصول الموعظة إليهم. وقوله يقول أما بعد، وهذا يقوله بعد الحمد والثناء، لأنه في الرواية الأخرى قال يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وجاء في رواية هذا الحديث في رواياته في ذكر خطبة الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يذكر الثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول أما بعد، ومعنى أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد، وهذه الجملة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين الدخول في الموضوع. وقول أما بعد في الخطبة هذا مستحب، مستحب، وقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه في استحباب قول أما بعد، وذكر جملة من الأحاديث فيها ذكر هذه الجملة، جملة أما بعد. واختلف أهل العلم في أول من قال هذه الجملة أما بعد، فقيل داود عليه السلام، وقيل أن هذا هو فصل الخطاب الذي أوتيه داود، لكن قول المحققين من أهل العلم أن فصل الخطاب هو الفصل يعني بين المحق والمبطل. وقيل أول من قال ذلك هو يعرب ابن قحطان، يعرب ابن قحطان، وقيل قس ابن ساعدة. وعلى كل فقولها مستحب في الخطبة. ثم يقول فإن خير الحديث كتاب الله، يعني خير الكلام هو كلام الله جل وعلا، هو القرآن الذي هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور التي يحدثها الناس ولم تكن على مثال سابق، يعني ما يتعبد به الخلق لله ولا دليل عليه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من شر الأمور. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، فليس هناك بدعة حسنة، نعم ليس هناك بدعة حسنة ولا بدعة واجبة ولا بدعة مستحبة، البدعة كلها ضلالة، البدعة كلها ضلالة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني توصل صاحبها إلى النار عياذا بالله. فيه تحذير من البدع والضلالات والإحداث في الدين. هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، وهي مستحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ومجامعه. ولو فتح الإنسان الخطبة بغير هذه الخطبة لا بأس، مما فيه حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه يبتدئ الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل. قال الحديث 64 بعد 500، قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، مئنة يعني علامة ودلالة على فقهه، أي فقه هذا الخطيب، لأنه يدل على رجاحة عقله وكذلك على فهمه، إذ أنه يأتي بالعبارات الجامعة ويختصر الكلام بالجمل النافعة، وكذلك أيضا يوصل للناس المقصود من الوعظ والترغيب والترهيب بأوجز عبارة وكذلك أيضا أحسن جملة، فتكون خطبته قصيرة وفيها يعني المقصود من وعظ الناس وإرشادهم. ويطيل الصلاة يعني بالنسبة للخطبة يعني إطالة لا تخرج عن الحد المشروع فيقع في النهي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم القائل هذا كان يصلي بالجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، يقرأ في يوم الجمعة كما سيأتي سورة الجمعة وسورة المنافقين، ولا يعد هذا من الإطالة. نعم، ويؤيد هذا المعنى ما جاء في هذا الحديث في بعده حين قال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحر، يعني من البيان والوعظ ما يسحر العقول ويجذب الأذهان من حصول البلاغة والفصاحة. نعم، وهذا كما سمعتم من فقه الخطيب. وعلى كل فالحديث يدل على استحباب يعني قصر الخطبة وإطالة الصلاة. قال حيث 65 بعد 500، وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، رواه النسائي وصححه ابن حبان. نعم، الحديث صحيح، قد صححه الشيخ الباني رحمه الله في صحيح الجامع. في هذا الحديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الذكر، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويقل اللغو، اللغو يعني الكلام الذي لا فائدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر اللغو والكلام، وإنما كان أكثر كلامه ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من ذكر الله وإقلال الكلام، لأن ذلك مظن للسلامة من الوقوع في الخطأ والزلل، ومن كثر كلامه كما قيل كثر خطأه، من كثر كلامه كثر خطأه. قال ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، يعني في الجمعة يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، يعني لا يتكبر عليه الصلاة والسلام، لأنه كان متواضعا إذا جاءه المسكين أو الأرملة المرأة تريد حاجة يقضي لها حاجتها، لا يتكبر أن يمشي معها وأن يقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. الشاهد قوله ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. قال حديث 66 بعد 500. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. نعم، في سند هذا الحديث يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف. واستدل بهذا الحديث على استحباب الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في يوم الجمعة وخطبة الجمعة، لكن الحديث لم يثبت، ولو فعل هذا الخطيب أحيانا لا بأس. فالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات على جهة العموم هو من الأمور المستحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات يعني غفر له بقدر عددهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال حديث 67 بعد 500. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود، وأصله في مسلم. كان يريد حديث أم هشام الذي بعده. قال حديث 68 بعد 500. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. ففي هذا الحديث استحباب قراءة شيء من القرآن في الخطبة، لأن أعظم الذكر هو كلام الله، والله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله، فلا بد في الخطبة أن تكون مشتملة على ذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطبة كما في هذا الحديث، كان يقرأ قاف القرآن المجيد. وربما كرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يعني في أكثر من خطبة، لما اشتملت عليه هذه السورة من التذكير العباد بأمر المعاد والبعث والحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا ليس شرطا يعني أن يذكر الخطيب هذه السورة، لكن هذا مستحب، ولو ذكر بغيرها من السور فلا بأس. المقصود أن تشتمل الخطبة على شيء من الآيات من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحديث 69 بعد 500. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر الحديث بعده. قال الحديث 70 بعد 500. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. حديث ابن عباس فيه مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف. مجالد بن سعيد الهمداني ضعفه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين والنسائي، هؤلاء كلهم ضعفوا هذا الراوي هو مجالد بن سعيد. فالحديث ضعيف وكان معناه صحيح، يعني أن من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني من حيث أنه لا ينتفع من حضوره للخطبة، لأنه إذا تكلم ولغى حرم أجر الجمعة، حرم أجر الجمعة أجر الصلاة، فيكون حاله كحال الحمار الذي يحمل أسفارا كتبا وهو لا يدري ما فيها ولا ينتفع بها. والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. حيث أبي هريرة قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أثناء الخطبة. قال: والإمام يخطب، هذه جملة حالية حال كونه يخطب، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أثناء الخطبة ولو كان لإنكار المنكر، لأن الكلام في أثناء الخطبة يعتبر منكرا. فما يجوز لك أن تقول لمن يتكلم أنصت استمع لا تتكلم، إذا فعلت هذا وقعت في اللغو وحرمت أجر الجمعة، فكيف بغير هذا من الكلام؟ إذن لا يجوز الكلام في أثناء الخطبة ولو إنكار المنكر، لكن إذا أردت أن تنكر فليكن بالإشارة، لأن الإشارة ليست بكلام، تشير إليه أن يسكت من غير أن تتكلم، هذا إذا كان في أثناء الخطبة. أما قبل الخطبة فلا بأس، ولو جلس الإمام الخطيب على المنبر وأذن المؤذن فيجوز لك أن تتكلم، إذا أردت أن تتكلم لحاجة فلا بأس، لأن الحديث جاء بتقييد ذلك في أثناء الخطبة وهو يخطب. وفي هذا رد على من قال لا يجوز الكلام منذ خروج الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة أو إلى أن تنتهي الخطبة، هذا الحديث يرده لأنه قال والإمام يخطب، معناه في غير الخطبة لا بأس أن تتكلم، وهذا خاص بالنسبة لمن للمستمع أو الحاضر مع من بجانبه، أما بالنسبة للإمام أو الخطيب مع أحد الحاضرين لا بأس كما سيأتي أن يحصل شيء من الكلام للحاجة. وكذلك أيضا فيه وجوب الإنصات، أنصت، الإنصات واجب للخطبة، لا يجوز الكلام في أثناء الخطبة إلا إذا كان الإنسان في موضع لا يسمع كلام الخطيب، كان تكون ليس هناك مكبرات صوت مثلا والإنسان في مكان بعيد ما يسمع ما يتكلم به الخطيب، في هذه الحال قال أهل العلم لا بأس أن يذكر الله أو يقرأ شيء من القرآن. وأما بالنسبة للأصم الذي لا يسمع هذا لا يتكلم، وإذا أراد أن يذكر الله جل وعلا فيكون بما يسمع نفسه حتى لا يشغل من بجانبه. وإذا كان الخطيب صاحب بدعة ويتكلم بكلام يعني فيه شيء من المخالفة للشرع ونحو ذلك فلا بأس أن يذكر الله أو يقرأ قرآنا أو شيء من ذكر الله، لأن هذا ليس هو المقصود من إقامة الخطبة والأمر بالإنصات لها، مثل بعض الخطباء الذين يصعدون على المنابر ويأتي بنشرة الأخبار كأنك تستمع إلى إذاعة، مثل هذا ما ينصت له لأنه ليس بذكر لله، تقرأ قرآنا لا بأس أو تذكر الله تسبح وتكبر إلى آخره. نعم. قال الحديث 71 بعد 500، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. في هذا الحديث فيه الحث على الوضوء، وهذا يحمل على أنه بعد الغسل، لأن الغسل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام للجمعة. من توضأ فأحسن الوضوء بإعطاء كل عضو حقه من الغسل ثم أتى الجمعة، وإتيانها مشيا هذا أفضل من الركوب إذا تيسر، بالأحاديث الأخرى الدالة على ذلك. فاستمع وأنصت، استمع للخطيب وأنصت ولم يلغو. قال فاستمع وأنصت غفر له. إذن هذا الآجر وهو المغفرة وما بعدها مرتب على الاستماع والإنصات كما في منطوق هذا الحديث. ومفهومه، مفهوم المخالفة، أنه إن لم يستمع وينصت لم يغفر له، لم يغفر له ويحرم هذا الأجر العظيم. قال غفر له ما بينه وبين الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة يعني التي مضت من الذنوب، والمراد بذلك صغائر الذنوب، وزيادة ثلاثة أيام، يعني ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، فيكون نحو عشرة أيام يغفر له ما حصل منه فيها من شيء من صغائر الذنوب. قال ومن مس الحصى فقد لغى، يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن اللغو لا يكون في الكلام فقط بل قد يكون بالفعل إذا لها ولعب بالحصى، كان يكون المسجد مفروشا بالحصى كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصى فيلهو بالحصى في أثناء الخطبة، هذا من اللغو، هذا من اللغو. ويلحق بالحصى ما كان بمعناه، يلحق بالحصى ما كان بمعناه كاللهو بالقلم أو المفاتيح أو الساعة أو نظارة أو غير ذلك من الأمور، اللهو واللعب بها هذا أيضا، أو الجوال كذلك هذا يدخل من اللغو. وإذا حصل اللغو حرم الإنسان أجر الجمعة، حرم أجر الجمعة. قال حديث 72 بعد 500 وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. نعم، هذا الرجل جاء في بعض الروايات كما عند مسلم أنه السليك من غطفان، دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت، يعني تحية المسجد؟ قال لا، قال قم فصلي. الظاهر أنه جلس، راه جلس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه أن من دخل والإمام يخطب فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد، يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، ولا تمنع الخطبة صلاة تحية المسجد، وهذا خلافا لمن منع من ذلك قال لا، إذا خطب الإمام فإنه لا يصلى تحية المسجد، وهذا الحديث يرد عليهم. ولهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما دخل الجمعة ومروان بن الحكم يخطب قام يصلي فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى، ثم قال ما كنت لأدع شيئا فأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وطيب هذا في أثناء الخطبة، أما إذا كان في أثناء الأذان إذا دخل المسلم والمؤذن يؤذن نداء الجمعة هل يركض يصلي تحية المسجد أو ينتظر حتى يفرغ؟ يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن الاستماع للخطبة واجب والاستماع للأذان مستحب، فلهذا يصلي تحية المسجد حتى يستمع للخطبة بعد ذلك. وأيضا في هذا الحديث جواز مخاطبة الإمام لأحد الحاضرين للحاجة، لا بأس بذلك، وأن يخاطبه الحاضر، وهذا لا يسقط عنه أجر الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل أصليت يا فلان في أثناء الخطبة؟ قال لا، قال قم فصلي. وهكذا في حديث أنس الصحيحين لما دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله لكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا في أثناء الخطبة. رفع سلم يديه ودعا. ما عد هذا ماذا من اللغو الذي يبطل أجر الجمعة. فمخاطبة الحاضر المستمع للخطيب للحاجة لا بأس، مثل مثلا لو لبست القراءة على الخطيب آية مثلا ففتح عليه من كان حاضرا لا بأس، ليس في هذا حرج. وإنما الحرج أن يخاطب الحاضر من معه أو من بجانبه، هذا الذي يقع فيه اللغو. قال حديث 73 بعد 500 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. هذا الحديث في استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، سورة الجمعة وسورة المنافقين. سورة الجمعة لكون اليوم يوم جمعة فيناسب التذكير ب يعني هذه العبادة والأمر بالسعي إليها، وسورة المنافقين للتحذير من النفاق، تحذير من النفاق. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جماعة من المنافقين وربما يشهدون الجمعة، وهكذا أيضا لا يخلو يعني زمن من الأزمان من وجود أهل النفاق، يكون في ذلك وعظ لهم وإرشاد وتحذير لهم من الاستمرار في النفاق فيصيبهم ما أصاب من كان قبلهم من أهل النفاق. قال الحديث 74 بعد 500 وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان ينبغي أن يقول رضي الله عنهما لأن بشير صحابي، والد النعمان صحابي. قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. نعم، هذا الحديث حديث النعمان بن بشير كذلك في مسلم فيه استحباب قراءة سورة الأعلى والغاشية في يوم العيدين يعني عيد الأضحى وعيد الفطر، وفي يوم الجمعة أيضا يستحب أن يقرأ بسورة الأعلى والغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما، يعني يقرأ بها في صلاة العيد ثم يقرأ بها في صلاة الجمعة، لا حرج في ذلك. هذه من السنة، القراءة بهذه السور من السنة، ولو قرأ بغيرها أحيانا حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة لا بأس، لكن يكون الأكثر هو القراءة بهذه السور. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.